وبه قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطاه عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة وبه قال وحدثني عن مالك عن ابن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه قال قال أنس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة وقد رقع بين كتفيه برقاء ثلاث لبد بعضها فوق بعض.
اللهم صل وسلم على صلواتك على أشهد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مبين شريعة وأحكامها على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه مبلغها وإمامها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل محبته والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الرتب العلية المبشرين بخير البرية وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك عليه رضوان الله بعض توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بلبس الثياب لنكون على قدم الهدى والصواب وعلى قدم الاتصال والآداب حتى في لبس الثياب وفي شؤوننا كلها رعاية لعظمة رب الأرباب واطلاعه علينا وإحاطته بنا وتقوية لعبوديتنا له لتتولانا ربوبيته بما هو أهله سبحانه وتعالى. الباب ما جاء في لبس الثياب. وأورد لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسدين أي كيفية في اللبس للثياب وعن بيعدين عن الملامسة وعن المنابذة. وتقدم معنا في أبواب البيع أن يرمي الحصى ويقول ما الذي وقعت عليه بعتك بكذا منابذة أو يرمي له الثوب أو يقول ما وقعت على يدي أو ما مسته يدي لما في ذلك من الغرر فهو محرم ولا يجوز ذلك البيع بالملامسة ولا بالمنابذة. وأما اللبستين عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء إبعادا عن التعرض لكشف العورة وظهور السواء فيكون ثوب واحد على بدنه ليس إلا هو يحتبي به فلا يكون ملاصقا لعورته شيء من ذلك الثوب فإذا تحرك أو التبدل تعرض لأن يرى شيء من عورته فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك محافظة على الستر والحشمة والحياء والأدب عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. والاحتباء أن يضع طرفي الثوب على ركبتيه ينصب ينصب رجليه وينصب فخذيه وساقيه ويضم عليهما الثوب. والحبوة قد وردت عنه صلى الله عليه وسلم لا بثوب واحد وكثيرا ما احتبى بيديه عليه الصلاة والسلام في مجلسه، وقد يحتبي بالرداء. وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، يشتمل بثوب واحد أيضا ليس على بدن شيء غير ذلك الثوب، ويشتمل به على أحد شقيه، يعني يطرح الطرفين على شق والشق يبقى مكشوف، وتكون اليد هذه التي مطروح على كتفها الثوب داخل الثوب. إذا أراد أن يستعين بيديه في عمل شيء واحدة مغطاة ما يمكن إلا أن يخرجها من تحت فتظهر عورته، أو يدرها من فوق فيتعرض لأن تنقطع الصلة بين طرفي الثوب. فنهى عن أمثال هذا صلى الله عليه وسلم ليكون الناس في لباسهم وغيره على قدم في اللياقة والمناسبة للحاجات التي يحتاجونها من دون التعرض لتكشف ولا إبداء شيء مما يجب ستره. وهكذا أحب سبحانه وتعالى الستر وجعل ظهور بعض مواضع الجسد عقوبة على الإنسان، وهي أيضا من المحرمات، وجعل الله العقاب لسيدنا آدم وحواء حينما أكل من الشجرة أن بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وانظر ماذا يفعل له هؤلاء الأتباع لعدو الله إبليس، فهو عدوهم وعدو ربهم، وهم معه يعادون الله تبارك وتعالى، فبعضهم لبعض عدو، وهم أعداء الله، وهم أعداء من سواهم من البشرية، ينشرون العرية والتبرج والاختلاط وكشف العورات، ويحبون ذلك ويحبذونه ويتوسلون إليه بالوسائل المختلفة. قاتلهم الله وكفى الله المسلمين شرهم وضرهم ووسوستهم وتلبيسهم وتدليسهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهذا الذي يسمى باشتمال الصماء، ويجعله أهل اللغة في أن يضم الثوب الواحد عليه من فوق كتفيه فتبقى يده كلها وسط الثوب، ويجعله الفقهاء في أن يخرج إحدى يديه ويشتمل ببقية يشتمل بقية بدنه بالثوب ويضعه على الشق الآخر. وكلا الصورتين منهي عنها وداخلة في اشتمال الصم، إذ عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر لنا أن سيدنا عمر بن الخطاب رأى حلة، والحلة تطلق على الثوبين من جنس واحد من لون واحد، وهما الإزار والرداء، فالاثنان معا من نوع واحد، وقال لا حلة. أكثر ما يطلقون على البرود اليمانية تأتي إزار ورداء فتقال لا حلة. رأى حلة سيراء أو حلة سيراء، إما مضاف وإما سيراء ناعت له، حلة سيراء أو حلة سيراء، والمراد بسيراء خطوط تكون في ذلك الثوب من الجز من الحرير، من الجز فيه من الحرير، أو أن يكون الثوب كله من حرير. وبأجمع الفقهاء على أن الحرير حلال جائز للإناث، وأن الحرير الخالص حرام على الذكور، واختلفوا فيما إذا اختلط بغيره أو كان باطنه من الحرير وظاهره غير حرير، أو كان الأكثر حرير أو الأقل حرير، على خلاف بين أهل العلم. ولما رأى سيدنا عمر بن الخطاب هذه الحلة بما فيها من الحرير حسنة الشكل والصورة، وفيها زينة تباع عند باب المسجد. رأى عمر الأنوار طاردا الدميمي يقيم حل علة بالسوق، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم على أطارد هذا، ورأت كان تلك الحلة يبيعها ذلك. جاء بثوب من جيبج كساه إياه كسرى. قال عمر رضي الله عنه: ألا أشتريه لك يا رسول الله؟ وهذا وفي الرواية هذا عند الإمام مالك قال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة التي تباع فلبستها يوم الجمعة، لما يعلم أنه صلى الله عليه وسلم يحب الزينة يوم الجمعة لأجل الصلاة وتعظيم الشعيرة، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فتقابلوا بها الوفود الوافدين من الأماكن المختلفة. وهذا من بعد صلح الحديبية كثر الوافدون إلى المدينة المنورة بعد فتح مكة. بعد فتح مكة توافد العرب من الأنحاء، فقد كان الكثير من ينتظرون يقولون: دعوه وقومه أهل الحرم فإن نصر الله عليهم فهو نبي صدق. فلما فتح مكة صلى الله عليه وسلم دخل الناس في أفواجا، وكانت السنة التاسعة من هجرته مسمى بسنة الوفود لكثرة الوافدين عليه صلى الله عليه وسلم. فكانوا قالوا سيدنا عمر تلبسها يعني لمقابلة الوفود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه، وفي لفظ إنما يلبس الحريرة، من لا خلاق له في الآخرة، يعني ما يلبسه من الرجال الذين حرم عليهم لبس الحرير من لا نصيب له في الآخرة، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: فيها الجنة ولباسهم فيها حرير. ثم جاء رسول الله يعني يؤتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها، أي من جنس الحلة هذه السيرة، بعدد من الحلل، فوزعها صلى الله عليه وسلم وبعث واحدة لسيدنا عمر، فأعطى عمر بن الخطاب بعث له منها حلة. فلما وصلت عند سيدنا عمر أشكل عليه أمره، قال: كيف أنا كلمت النبي يشتري الواحد يلبسها؟ قال: يلبسها من لا خلاق له، الحين جابها لي، كيف استعمل من ما استعماله لمن لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له في الآخرة؟ فبعث إلى سيدنا عمر بحلة، إلى سيدنا أسامة بزيد بحلة، وسيدنا علي بحلة. فجاء سيدنا عمر قال: يا رسول الله، أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد؟ ما قلت اللي قلت عرضتها عليك تشتريها وقلت إنما يلبس هذا من لا خلاق له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها، ما أرسلتها عليك مشان تلبسها أنت، تعطيها مرأة تعطيها أدنية، ما هو أحد من نسائك وغيرك، ما هو أنت تلبسها، لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر الله عنه أخا له مشركا كائنا بمكة، صديق من أصدقاء كان يعرفه بمكة، ولما أن الإسلام يحفظ حق الصحبة والصداقة والعلاقة الطيبة الإنسانية، باقي يعرف أن له حق في المودة وفي الهدية، فبعثها إليه قال: خذ أنت كافر خذها، فأعطاه إياها وأرسلها له، كما أن سيدنا علي قسمها بين نسائه، وكذلك أخذ الإرشاد سيدنا أسامة بن زيد ووزع عليهم هذه الحلل فأعطوها نساءهم. وفي رواية عند الإمام أحمد: أعطيتكها تبيع. وجاء في رواية أن بعض الذين أرسلهم هذه الحلة باعوا بألفي درهم. ونزع صلى الله عليه وسلم الحرير وقال: نهاني عنه جبرائيل. فجمع بعضهم قالوا: كيف، هل باعها سيدنا عمر وإلا أهداها لهذا صاحبه المشرك؟ قالوا: إن جمع، لأن صاحبه المشرك لما أدى له أمر أن يبيعها له، أحب أن يبيعها له من أن يأخذ ثمنها، فباعها بألفي درهم وأعطاه إياها أرسل. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة بل أمير المؤمنين، أمير المسلمين في الشرق والغرب لكن محله المدينة المنورة. بين كتفيه لا إله إلا الله وينه قد رقع وقد وهو يوم من المدينة وقد رقع بين كتفيه وإذا بين كتفيه ثلاثة رقع ثلاثة لبد بعضها فوق بعض الترقيع كالإلباد أنه رقع الثوب ثم تخرج ذلك الرقع فعاد عليه رقعة أخرى هذا تلبيد الرقاع بعضها على بعض. وقد خرج سيدنا عمر في أيام خلافته بقميص مرقع إلى بضعة عشر رقعة بعضها من جلد وكان مظهر زهده بعد الخلافة أكثر كما كان في سيرته سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة كان أزهد منه فيما قبل الخلافة في جميع شؤون الدنيا. أما سيدنا علي فقد كان يميل إلى مخشوشا من اللباس في مختلف أحواله قبل الخلافة وبعدها فيلبس الثياب الخشنة لا إله إلا الله. وهو من المدينة وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض كان وهو خليفة يلبس جبة من صوف مرقعة مرقوعة بعض بيدم. يقول سيدنا أنس رأيت بين كتفي عمر أربع رقاع في قميصه. يقول أبو عثمان النهدي رأيت على عمر إزارا مرقوعا بأدم يعني بالجلد في رقع من الجلد لا إله إلا الله. يقول زيد بن ثابت رأيت عمر لعنه مرقعة فيها سبع عشرة رقعة لأن قصده الستر لا الفخر وليست الدنيا بشيء عنده ولأجل يبتدى به في الزهد لا إله إلا الله. ثم ينتقل بنا الإمام مالك ليذكر لنا صفة المبتدا المهتدى بهدية الدال المرشد المعلم الناصح زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا صفة النبي عليه الصلاة والسلام لنتعلق به ولنتخلق بخلقه نتعلق به في عظمة خلقه الذي عظمه خالقه ونقتدي به في عظيم خلقه الذي حلاه به إلهه وعظمه ربه سبحانه وتعالى نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. اللهم ارزقنا حسن متابعته شرنا في زمرته وملأ قلوبنا بمحبته وارزقنا تعلق القلب به من أجلك واجعلنا من الثابتين على طريقه والشاربين من رحيقه والداخلين في فريقه ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والبرزخ والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما هو في الدنيا ما أحد قال في الدنيا مخاطب بفروع ولا واحد مخاطبهم في الآخرة يعذبون عليها ما في الدنيا ما حد يخاطبهم بها ولا نخاطبهم فيها إنما هم يعذبون عليها وقد يعذب على الكفر أكبر من بقية الأشياء. أصلح الله أحوال الأمة وكشف الغمة وثبتنا على الإسلام والإيمان ورزقنا الصدق والإخلاص والإحسان رفعنا على مراتب العرفان في لطف وعافية النبي اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.